أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الرابع الذي استدل به على اشتراط الفقهاء بالاجتهاد في القاضي التوقيع الشريف، وهو قوله عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجع فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، ببيان أن المراد من رواة الحديث ليس الراوي الجاهل بالمخرج من الحديث، الجاهل بفهم الحديث. المراد من رواة الحديث بحسب مناسبات الحكم والموضوع هم رواة الحديث الذين يفهمون الحديث ويستفيدون حكم الله سبحانه وتعالى من الحديث، وهو لا يتوفر إلا في المجتهد. المجتهد هو الذي يميز الحديث المقبول من غيره، فإن قضية صحة وصدق الأحاديث مطروحة بشكل واسع قبل هذا التوقيع. هذا التوقيع صادق عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. من هنا لا ينبغي التشكيك في أن المراد من رواة الحديث الفقهاء في الحديث في الحقيقة. نعم، رتبة الفقهاء كما قلنا هذا في مقولة الله محمد تختلف من زمن إلى زمن. في أزمنة تكون معرفة إجمالية ببعض القواعد كافية للوصول إلى رتبة الفقهاء، في مثل زمننا صارت صعبة وعسرة جدا، هذا مما تطاول فيه الزمن. ولكن أصل أن المراد من رواة الحديث الذين يستحقون بحسب مناسبات الحكم والموضوع أن يكونوا مرجعا في الحوادث، لا شك الرواة العالمون بالحديث، يعني العالمون باقتناص حكم الله من الحديث، الذين يميزون بين الناسخ والمنسوخ في الحديث، الذين يميزون بين المحكم والمتشابه في الحديث، الذين يميزون بين الموافق والمخالف للكتاب والعامة في الحديث. وهؤلاء هم المجتهدون في الحقيقة، ليس الاجتهاد شيء خارج عن هذه الأمور، وهو استفادة الحكم الإلهي من الأحاديث بعد ضرب الأحاديث بعضها ببعض الآخر. هذا أنا لا يعني يتطرق إلى ذهني أي تشكيك فيه، بل لم يكن ينبغي التشكيك فيه من أحد. فيقول عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة، هذا لا شك أنه يشمل الحوادث الناشئة عن خلاف في الموضوعات وعن خلاف في الأحكام، ويشمل ما كان موردا لفصل الخصومة وما هو أعم من فصل الخصومة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، ليش؟ فإنهم حجتي عليكم، يعني أنا جعلتهم حجج، مو ابتداء أنهم حجج، أنا جعلتهم حججا عليكم وأنا حجة الله. يريد أن يبين أن هذا حجيتي ثابتة من الله، وحجيتهم ثابتة ومتفرعة على حجية ثابتة من الله سبحانه وتعالى. فيقال بأن الحديث شامل لفصل الخصومات سواء الشبهات الموضوعية أو الجزئية، وقد دلت الرواية على أن رواية الحديث الفقاهة دخيلة في صيرورة المرجع في الحوادث الواقعة حجة من طرف الإمام، منصوبا من طرف الإمام لبيان حكم الواقعة وفصل الخصومة فيها وإنهاء القضية فيما يرتبط بحكم الواقع. هذا هو توجيه الاستدلال بهذا التوقيع الشريف. هناك إشكالات في التوقيع. الإشكال الأول إشكال السندي، تعرضنا له سابقا وأجبنا عليه، لأن إسحاق بن يعقوب مجهول سواء كان أخ الكليني أو غير أخ الكليني، كما هو محتمل أن يكون أخ الكليني، وربما ورد في بعض نسخ كمال الدين إسحاق بن يعقوب الكليني، وحتى لو كان إسحاق بن يعقوب الكليني أيضا يمكن أن يكون شبيه أو اسم أبيه باسم أبي الكليني. وعلى كل حال سواء كان أخاه أو لم يكن لا يقدم ولا يؤخر فيما هو المربوط بمحل الكلام وهو الوثاق. جيد، لكن تغلبنا على مشكلة السند ببيان قدمناه وهي خصوصية تختص بالتوقيعات الشريفة. هناك إشكالات قد تطلق في الدلالة، فيقال بأن الرواية ما الدليل على أنها واردة فيما وارد فصل الخصومة أساسا؟ الرواية بحسب مناسبات الحكم والموضوع واردة في حجية فتوى الفقيه، وليست واردة في فصل الخصومة بين الناس. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، يعني ارجعوا في حكمها إلى أحاديثنا، وحيث إنكم لا تستطيعون أيها العوام من الناس أن ترجعوا إلى أحاديثنا، تحتاجون إلى توسيط من يعرف الأحكام فهو الذي يبينها لكم، وبيانه حجة لأنه يبين أحكامنا كما أننا حجة من الله نحن على مستوى بيان الأحكام بالأصالة. فيقال بأن الرواية الشريفة ليس واردا فيها ما يدلل على ولاية القضاء أساسا، فلا تعد دليلا في ذلك البحث على نصب القضاء. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، هم الذين يحملونكم على المحجة البيضاء، هم الذين يبينون لكم الحكم الشرعي في الحافل بقرينة، خصوصا بقرينة العدول، عن التعبير الذي يدل على النص بصراحة إلى التعبير برواة الحديث، إشارة إلى مدرك حجية أقوالهم وأفعالهم، وهو أنهم رواة للحديث، فبروايتهم للحديث هم حجتي عليكم، كما أنني أنا بأصل بياني للحديث وللدين من خلال هذه الأحاديث حجة الله عليكم. فيقال في الإشكال حينئذ بأن التوقيع الشريف لم يشر، يحتمل أن يكون واردا بما يشمل القضاء لكن ليس فيه ما يدل على هذا، يقال فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. إلا أن الصحيح أن هذا الإشكال ليس فيه بل ظاهر زين الكلام هو أن هؤلاء حجة في الحادثة الواقعة بحسب ما تقتضيه الحادثة الواقعة كما أنني أنا حجة. الإمام حجة في بيان الحكم وفي فصل الخصومة على ضوء بيان الحكم، لا شك في هذا. والإمام قال عليه السلام بقول مطلق، وأما الحوادث الواقعة خصوصا وأن السائل سأل عن أمور أشكلت عليه في صدر التوقيع، ومن الواضح أن مجرد السؤال عن الحكم الشرعي وبيان الحكم الشرعي من خلال الروايات ليس من المسائل التي يستشكل فيها، فإن الرجوع إلى أصحاب الأئمة في عصر الحضور كان شائعا واضحا وليس من الأمور المشكلة. يا أبان أحب أن يرى مثلك يجلس في المسجد فيفتي الناس، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذك، كان شائع بين أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أن الأحكام كما تؤخذ من الإمام تؤخذ ممن ينقلها عن الإمام، والروايات في هذا كثيرة جدا وصحيحة، بل كانت الصيغة العملية من الأصحاب على العمل بما في الكتب بما في الأصول، حتى صار هذا في زمن الإمام الحجة بمثابة من الشيوع لا يخفى على أصحابهم صلوات الله وسلامه عليه. ويظهر من الأسئلة والأجوبة أن إسحاق بن يعقوب سأل عن مسائل مهمة ودقيقة جدا، فيظهر أنه صاحب مقام الرجل، وعليه فحينئذ نقول بمعزل عن هذه القرينة، الإمام عليه السلام قال وأما الحوادث الواقعة مطلقا فمرجعكم فيها هم رواة الحديث لأنهم حجة عليكم وأنا حجة الله سبحانه وتعالى. أولا لو كان الكلام مجرد أخذ الفتوى فهو لا يحتاج إلى نصب من الإمام، فإن الأدلة العقلية تستقل به من باب رجوع الجاهل إلى
العالم على أساس السيرة العقلائية الناشئة من أحكام العقل. ليست كل سيرة عقلائية. فقوله عليه السلام فإنهم حجتي عليكم، يعني حجتي عليكم في الأحداث الواقعة، سواء كانت الأحداث الواقعة تستدعي خصومة أو فصل خصومة أو لا تستدعي ذلك، تستدعي مجرد البيان، بل هي أدل على ما يحتاج إلى ولاية منها على ما لا يحتاج إلى الولاية، وهي واردة عن الإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الإشكال إنصافا ليس إشكالا في محله، وهي تدل على نصب الفقيه راوية الحديث للحكم بين الناس. الإشكال الثاني هو أن يقال بأنه بحسب مناسبات الحكم والموضوع القضية تدور مدار أن الإمام عليه السلام يريد أن يؤخذ بحكم الحق في الحوادث الواقع بقرينة قوله عليه السلام فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. ولا شك بحسب مناسبات الحكم والموضوع أنه يمكن أن يقال بأن المقصود هو الرجوع إلى العمل بما تضمنته الأحاديث من أحكام الحق، وأن الرجوع إلى الراوي طريق للرجوع إلى المروي بقرينة التعبير برواة الحديث. لم يعبر بالفقهاء، لم يعبر بالحكام على الناس، لم يعبر بالمجتهدين، لم يعبر بالحجج الإلهية، ما عبر بأي تعبير، عبر بتعبير رواة الحديث، إشارة إلى أن المرجع كما كنا نحن المرجع في حال حضورنا ففي حال غيبتنا المرجع هي هذه رواياتنا، هي التي تمثل الدين، هي التي تبين الدين، هي التي تبين الحق. فيقال بإلغاء الخصوصية في الرجوع عرفا، إلغاء الخصوصية عرفا في الرجوع إلى شخص راوي الحديث، وأن الرجوع لا بد وأن يكون لما تضمنته الأحاديث، فالرجوع إلى فتواه يكفي لمعرفة حكم الواقعة، ونحن في الفتوى هكذا نعمل، فإن الرجوع إلى فتواه رجوع له في الحقيقة، الرجوع إلى فتواه رجوع له. هل هناك من شك في هذا؟ وأنتم في باب الفقهاء تستخدمون هذا الأسلوب، ترجعون إلى فتوى الفقيه وهو رجوع إلى، يقال من مرجعك السيد السيستاني، مع أنك يمكن في حياتك ما رأيته ولا سمعت منه شيئا، رجعك من خلال رسالته العملية. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، يعني ارجعوا إلى ما تضمنته هذه الأحاديث من الطريق الذي يمكنه أن يوصلكم، مو مطلق طريق، والطريق الذي يوصلكم من حسن الفقيه. فإنهم حجتي عليكم ومرجعكم في الحوادث الواقعة، كما أنني أنا حجة الله. وحينئذ فبحسب مناسبات الحكم والموضوع تلغى خصوصية الرجوع إلى شخص راوي الحديث، بل يكتفى بالرجوع إلى روايته للحديث بالمعنى الذي قلناه، يعني إلى ما يستنتجه من الحديث المروي بفقهته إلى فتوى، فهي لا تدل على شرط الفقاهة في مرجعية الحوادث الواقعة بقدر ما تدل على شرطية الرجوع إلى أحكامهم صلوات الله وسلامه عليهم، فلا تدل على لزوم الرجوع إلى شخص الفقيه. هذا الإشكال جوابه كأنه واضح، يقال كل شيء بحسب الحادثة الواقعة إذا استدعت معرفة حكم فقط فالرجوع إليه يكون بالرجوع إلى فتوى، وأما إذا استدعت ولاية وتصرف فمن الواضح أن الإمام أعطى الولاية لشخص راوي الحديث، لشخص من يفهم به، فهو الذي لا بد وأن يفصل في النزاع. فإلغاء خصوصية الرجوع إلى الشخص بذاته نعم، لكن يجب أن يبقى عنصر ولايته منحفظا. فنقول في الفتوى عنصر ولايته يبقى منحفظا في الرجوع إلى فتوى، بينما في باب القضاء عنصر ولايته لا يبقى منحفظا إذا ما رجعنا إلى جاهل يقرأ في كتاب الفقيه، أو لا أقل هذا خاف لا يمكن استفادته من الحديث الشريف، احتمال الخصوصية موجود فكيف نلغيه هنا، لا أقل من جهة أنه أحذق في تطبيق الكبريات على الصغريات في الوقائع. والاستنباط تطبيق الكبريات الفقهية التي استنبطها على الصغريات في وقائع القضاء، فاحتمال الخصوصية لشخصه في باب القضاء وفصل الخصومة موجود فكيف نلغي الخصوصية ونكتفي بمجرد الرجوع إلى رسالته العملية أو مدونته القضائية. فحينئذ هذا الإشكال إشكال غير معني. الإشكال الثالث الذي قد يتعرض له في المقام نظير الإشكال الذي ذكرناه كإشكال أخير في مقبولة عمر بن حنبل، وهو أن هذا النص من الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو نصب للفقهاء، يتضمن أصلا نصب لكون الفقهاء مرجعية الحوادث الواقعة. أما خصوصيات هذا النص، كيفيات هذا النص، نصب لجميعهم بالعرض، نصب لأحدهم مع انضواء البقية تحت لوائه، وأنه هو كيف ينصب بعد ذلك للقضاء ولغير القضاء ولإقامة الحدود ولإقامة التعذيرات، فإن الحديث الشريف لا يتعرض لهذه التفاصيل، لا بد وأن نستفيدها من محل آخر. هذا الحديث الشريف يدل على أصل حقيقة أنه في عصر غيبته صلوات الله وسلامه عليه الفقهاء هم المرجع لعموم الناس في الحوادث الواقعة، سواء في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية، سواء الحادثة الواقعة حادثة شخصية أو حادثة اجتماعية كبرى، مطلق الحوادث. ولكن بعد الرجوع إلى الفقيه الذي هو حجة من قبله صلوات الله وسلامه عليه، كيف يكون الأمر؟ بالتصدي بنفسه أو بتصدية من يكون تلميذا عنده متفقها لبعض الحوادث الواقعة، لشطر من أشطار الحوادث الواقعة؟ الحديث الشريف لا يثبت، انتبهوا له النقطة، ولا ينفي، بل قد يقال إنه يثبت، فإنه يقول هؤلاء حجتي عليكم كما أنا حجة الله، ففعلهم حجة كفعلي، نصبهم حجة كنصبي، عزهم حجة كعزي، فيمكنهم أن ينصبوا ويمكنهم أن يعدي بحسب ما يرون من المصلحة. هذا الإشكال الثالث، هل واقعا يمكن أن يستفاد من التوقيع الشريف هذا المعنى، وأن الفقهاء هم مرجع في الحوادث الواقعة كبرويا وصغرويا كالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، أم أن هذه ولاية تصدي له للوقائع بأنفسهم لا ولاية تصدية غيرهم للوقائع؟ أو لا أقل الرواية أعم حينئذ، لا يمكن أن نستفاد الحكم إيجابا أو سلبا. يعني ثلاث احتمالات وجدت في المقام. احتمال الأول أن يكون شخص فقيه مثل المعصوم يفعل ما يشاء، يحكم بما يشاء. الاحتمال الثاني أن المعصوم نصب الفقيه للتصدي للأمور التي كان هو يتصدى لها، مو لينصب غيره ويوكل من طرفه. الاحتمال الثالث أن ينظر في الوقائع فيقال هذه الرواية أجنبية عن جواز تصدية أو عدم جواز تصدية المنصوب من قبل المعصوم وهو الفقيه للأمور، لابد أن يستنبط الفقيه حكم كل واقعة من أحكامها الخاصة بها من روايات الحديث التي رواها هو عن آبائه، عن الإمام وعن آباء الإمام صلوات الله وسلامه عليه. على الاحتمال الأول يكون للفقيه ما للمعصوم، فيستطيع أن ينصب للقضاء كل من يضمن فيه أنه يقضي بالحق، ما لم يدل دليل من الخارج أن الشرع المقدس جعل الفقهاء شرط، فلا يصبح هذا دليلا على الشرطية، بل دليل على ولاية نستطيع من خلالها ومن خلال إطلاقها أن ننفي الشرطية. على الاحتمال الثاني هم منصوبون من قبل المعصوم ببركة أن المعصوم من قبل الله منصوب للتصدي إلى هذه الأمور مو لتصدية غيرهم إليها، فواضح أنه دليل شرط الفقهاء رح يصير. على الاحتمال الثالث لا يصبح دليلا لا على الشرط ولا على عدمه، بل يصبح الفقيه منصوب من قبل المعصوم لإعطاء الناس أحكامهم الشرعية على أساس روايات الحديث التي وصلت إليه، وهو لازم يراجع تلك الأحاديث ليرى أن الفقاهة شرط في القاضي أو ليست شرطا. إن كانت شرط فلا يحق إلا له أو لمن هو مثله وهو منصوب في عرضه من قبل المعصوم عليه السلام. وإن كانت الأدلة لا تدل فحينئذ لابد أن يستنبط الحكم على ضوء القواعد العامة، ولو من باب أن القدر المتيقن الذي ينفي القضاء هو الفقيه. أي الاحتمالات الثلاثة هو ظاهر الرواية؟ هنا الأمر المهم. الله العالم كما في باحة ولاية الفقيه لم يتسنى لي بقدر ما تأملت في الرواية أن أستفيد أكثر من أن الفقهاء هم مرجع الأمة في الحوادث الواقعة، وهم حجة الإمام على الأمة في الحوادث الواقعة، لكن هذا لا يعني أنهم يتصرفون بها كيف يشاءون، بل هذا يعني أنهم يتصرفون بها كما يستنبطون من روايات الحديث. هذا معنى مرجعية الفقيه. الذي يميز الفقيه عن غيره قد لا يكون العدالة وقد لا يكون الورع والتقوى، الذي يميزه هو روايته للحديث، يعني أن مدارك الاستنباط بين يديه. فأيتها الأمة في عصر غيبتنا مرجعكم الفقهاء، مرجعكم رواة الحديث من خلال ما دارت أحاديثنا يحملونكم على المحجة بيضاء ويكون موقفهم حجة عليكم. وإذا كان الأمر كذلك فنقول هذا يعني أنك أيها الفقيه اذهب إلى الأحاديث الشريفة وانظر هل ينفذ قضاء غير الفقيه أو لا ينفذ قضاء غير الفقيه، فإن وجدت دليلا يدل على الشرطية فحينئذ لا دور لك في نصب غيرك. ليش؟ لأن الفقيه الثاني مثلك مثل منصوب الصوتين. وإن وجدت في الأدلة ما يدل في روايات الحديث التي ترويها وتتفقه فيها على أن الفقاهة ليست شرطا كما يقول صاحب جواهر مثلا، فحينئذ يمكنك أن تقول للناس ارجعوا إلى كل متفق يعطيكم رأي فقيه القضية أو رأيي أنا الفقيه الأعلى في القضية أيا كان، مو مهم. وإن لم يجد في الأدلة ما يدل على الشرطية أو نفي الشرطية ولا يوجد إطلاق، لا يستطيع أن يقول للناس حينئذ ارجعوا إلى أي مثال، لأنه على أساس الأحاديث غمت القضية عليه، وعندما تغم القضية عليه والقضاء ولاية وحكم وضعي مشكوك النفوذ فلا يتجاوز فيه القدر المتيقن، فلا يجوز حينئذ تنصيب غير الفقيه لهذه القضية. هذا هو ما يستفاد من القضية الشريف. ومجرد أن الإمام قال فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، فهذا لا يعطي انتبهوا يا إخوان، كما توهم بعض المحققين من الأساتذة أنهم حجة في كل ما أنا فيه حجة، وأن حجيتهم سعتها هي سعة حجيتي. كيف يقال هذا الكلام والحال أن صدر الحديث قال فيه الإمام؟ فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فقد أشار إلى مدرك حجيتهم من طرف الإمام علينا، وهو روايتهم للحديث. فقال لهم الإمام: أيها الفقهاء، أنتم حج على الناس بما يميزكم من روايتكم لحديثنا، وهذه تعمم وتخصص، فعليكم في رتبة سابقة أن تستنبطوا من أحاديثنا التي بين أيديكم حكم الوقائع لتعطوها للناس، فالناس يرجعون إليكم في كل شيء، ولكن أنتم تعطون الحكم على أساس استنباطكم من الأحاديث. هذا معنى فإنهم حجتي عليكم. الأحاديث ليست حيثية تعليلية فقط لحكم كلي، وهو أن الراوي للحديث الفقيه حجة سعة وضيقا بمقدار حجية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا يستفاد من التوقيع هذا المعنى، أقصى ما نجزم باستفادته من التوقيع هو أن روايتهم للأحاديث، روايتهم للأحاديث حيثية تقييدية لحجيتهم المثبتة لهم من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. انتبهوا لهذه النقطة، نقطة دقيقة. فالأمة ترجع إليهم في كل نائبة تلومهم، لكن هم لا يعطون للأمة الموقف كما يشاءون. ليس هذا معنى فإنهم حجتي عليكم، يعطون للأمة بحسب ما يستنبطون من الأحاديث، وما يستنبطونه من الأحاديث قد يقتضي إقداما، قد يقتضي إحجاما، قد يقتضي توقف أيضا، فإن الفقيه راوي الحديث في بعض الحالات تتعارض الأحاديث عنده. طبعا لا مانع من هذا إن دلت الأحاديث عليه، إن دلت الأحاديث عليه. هذه نقطة مهمة، وهذا في الحقيقة يشكل مشكلة، يعني فيما ذهب إليه البعض من أن هذا عمدة الدليل على الولاية المطلقة باعتبار ذيله، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. أقول هناك ولاية مطلقة بمعنى إلزام الأمة بالرجوع في كل الوقائع إليه، لكن لا يعطيه الولاية المطلقة بأن يتصرف كيفما يشاء، يعطيه الولاية المطلقة في إطار ما يستنبطه من الكتاب والسنة، عندما قال ارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فبالمقدار الذي يستنبطه من الكتاب والسنة هو يجيب الأمة. عموما هو راح يكون مرجع للأمة في كل شيء، في المواقف التي تدعي توقف يتوقف. بعبارة أخرى، في مورد بحثنا القضاء، الأمة ترجع إلى الفقيه في الحوادث الواقعة، هو يستطيع يفصل الخصومة مباشرة، يفصل هذا لا كلام فيه، يريد أن يرى هو له ولاية مطلقة على نصب المقلد أو ليس له ولاية مطلقة على نصب المقلد، لازم يرجع إلى الأحاديث ليرى أنها تدل على أن المقلد له ولاية في القضاء أو ليس له ولاية في القضاء. ليست القضية بهذا الشكل بحيث له ولاية مطلقة على نصب القضاء ولو من غير المجتهدين. الرواية لا تدل، أنا لا أقول تدل على العكس، أقول لا تدل لا سلبا ولا إيجابا. أقصى ما تدل عليه هو أنه أيتها الأمة ليس لك غير الفقيه ترجعين إليه، أما أنت أيها الفقيه كيف تتصرف؟ أنت حجة من طرفي مطلقا، لأنك راوية حديثي، لأنك فاهم حديثي، لأنك تستنبط من أحاديثي، فما تستنبطه هو الذي يشكل حجية أقوالك وأفعالك. وأنا حجة الله
هو يشمل يعني الأحكام الابتدائية، الأحكام اللي هي على نحو الفتوى، أو الأحكام اللي هي على نحو الأحكام الولائية. يعني
ما في مشكلة، ليست لدينا مشكلة في أن الحكم الولائي الحكم الولائي ايضا الذي يفعله الامام المعصوم او الذي يفعله الفقيه لا بد وان يكون ايضا على اساس الاحاديث والانضباط من الاحاديث ولو من باب التزاحم ما في مشكله. اذا ما يخرج عن ضوابط العمل باحاديثهم صلوات الله وسلامه عليه، يعني لا يخرج عن العمل بضوابط مدارك الاستنباط. هذا ما اريد ان اقوله في النتيجه.
صحيح، صحيح. ما اعتقد انه يكون غير هذا الكلام
الذي يقول بولايه الفقيه من هذا الحديث او مطلقا.
لا، من هذا الحديث.
شوفوا الذين قالوا بولايه الفقيه من هذا الحديث تمسكوا باطلاق ذيل الحديث، فانهم حجتي عليكم. قالوا هذا معناه انهم حجه في كل ما انا فيه حجه، يعني هو نصب فعلي للفقيه ليتصرف في الامور كما انا اتصرف في الامور. ها، انا اريد الشيء الذي اثرته في المقام هو هم حجة للتصرف في الأمور في إطار، مو كما أنا أتصرف مطلقا، لا،
تحت سقف الأحاديث،
تحت سقف مدارك الاستنباط الواصلة إليهم. يعني لا يستفاد منه مثلا مقام أنا أولى بالمؤمنين من أنفسي.
ها،
هذا بيان. أنا أقول لك شنو فلسفته، هذا فلسفته بيان مدرك حجية نصب الإمام للفقهاء. يريد الإمام أن يقول نصبي لهؤلاء الفقهاء ببركة أن الله أعطاني هذا النصب، مو أكثر من هذا. أعطيتكم إياه لماذا؟ لأنكم فهمتم أحاديثنا، لأنكم تعرفون أحكامنا، فلا بد أن نرجع. ما عندي مشكلة أنا في هذا. شوفوا شيخنا، يعني الآن القضية في الجهاد الابتدائي، إذا على مستوى الشبهة الحكمية اختلفنا فيها، الفقيه غمت عليه القضية على مستوى الشبهة الحكمية والاستفادة من الأحاديث، هل يمكن أن يستفيد من مثل هذا التوقيع كما قال بعض العلماء ولايته على الجهاد الابتدائي لمجرد أنه هو حجة على الناس كما أن الإمام حجة من الله؟ الجواب لا. عليه في رتبة سابقة أن ينظر في الأحاديث فيستفيد حكم الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة، فإن اختاره اختار أن الجهاد الابتدائي مشروع كما في عصر الحضور يعتمد على هذا النص. إن وصل من خلال استنباطه لأن الجهاد الابتدائي غير مشروع في عصر الغيبة فيعتمد عليه في الإحجام لا في الإقدام. التفتتم؟ بعبارة أخرى، الشيء الذي أريد أن أنبه عليه أن القضية لا تثبت موضوع، يوجد الانتباه لهذه النقطة، القضية لا تثبت موضوع، هذه الرواية لا تثبت ولاية للفقيه على كل الأحكام التي كانت هناك ولاية للإمام المعصوم عليها، تثبت ولاية للفقيه على كل الأحكام التي هي سارية المفعول في عصر غيبة الإمام المعصوم عليه السلام. تفهمتم؟ فلا بد أن نثبت في رتبة سابقة أن هذه الأحكام سارية الموضوع، سارية المفعول في عصر الغيبة، فنثبت بالتوقيع الولاية عليها. فالتوقيع دليل على ولاية الفقيه بلا شك، لكنه دليل على ولاية الفقيه في دائرة الأحكام التي ثبت أنها لا تزال موجودة في عصر الغيبة. بعبارة أخرى، ولاية على الأحكام الشرعية الفعلية. أثبت في رتبة سابقة من مدارك الاستنباط أن الحكم الشرعي الفلاني هو فعلي حتى تتمسك بدليل الولاية لإثباته. جينا إلى محل الكلام، هل يستحق أن يكون قاضيا غير المجتهد؟ أنا ولايتي على تعيين القضاة مثل ولاية الإمام المعصوم، أستطيع أن أقول هذا ببركتي فإنهم حجتي عليكم، لكن أنا والمعصوم معا لا نتجاوز الحكم الشرعي الواقعي. فالحكم الشرعي الواقعي وهو أن غير الفقيه أهل لفصل الخصومة أو ليس أهل لفصل الخصومة لا بد وأن نثبته في رتبة سابقة. وإذا شك الفقيه أن غير الفقيه أهل لفصل الخصومة لا يستطيع أن يتمسك بإطلاق ولايته ليعطي ولاية لغير الفقيه على القضاء. هذه النكتة الدقيقة اللي أردت الوصول إليها.
شيخنا إحنا ما نريد أن الفقيه يتبع أحكام. هناك مساحة كما للإمام للفقيه ولاية
أن القضية عرفنا إلى ولاية الفقيه. القضية حتى تتضح أكثر من ولاية الفقيه. الآن البعض يستدل بمثل التوقيع. مطلب مهم ولا خرجنا فيه شيئا مع الموضوع. يستدل بالتوقيع لإثبات ولاية الفقيه على مثل توسعة الطرقات، على مثل الاعتداء على الملكيات الخاصة أو رفع حرمة الملكيات الخاصة بمعنى تعبير آخر لمجرد وجود مصلحة للأمة. لمجرد انتبهوا للتعبير. بأي دليل؟ يقول بدليل أنه فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. المعصوم قطعا كان له ولاية على هذه الأمة والفقيه له ولاية. نقول المعصوم له أكثر من مقام ولاية، له ولاية أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال بها بعض معاصري صاحب الجواهر، وله ولاية تطبيق وإجراء الأحكام الشرعية في المجتمع. أنتم من تقولون له نفس ولاية المعصوم تريدون كلا المقامين. طب جيد، تريدون المقام الثاني فقط. إذا في دائرة الأحكام الشرعية الثابتة السارية في المفعول بالفعل. فنسألكم إذا تعالى، مو جنابكم يعني القائل بهذه النقاط، تعالى ثبتوا لي فقهيا في رتبة سابقة أن الفقيه له لمجرد وجود مصلحة ولو لم تبلغ حد الضرورة له ولاية التوسعة حول الحرم الشريف وهدم بيوتات الناس. ثبتوا في رتبة سابقة وجود حكم شرعي بجواز مثل هذا الفعل. المعصوم إذا فعل بمقام أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ما لنا شغل. إذا بلغت القضية حد ضرورة للأمة بما هي أمة، هنا يوجد التزاحم بين المصلحة الفردية وبين مصلحة الأمة. أحسن، لا يحتاج إلى التشخيص، والمجتهد هو الذي يستطيع أن يشخص. إذا وصلت القضية إلى مجرد مواقف سيارات، قضية تحسينية، بدل أن يتوقفوا في الكوتشات والزواريب الفرعية، أن يكون هناك موقف. ما الدليل على أن هذا أهم من حرمة الملكية الشخصية للشخص؟ هنا أنا لا أريد أن أجزم هو أهم أو ليس بأهم. هنا الولي الفقيه مو بما هو ولي. مباشرة نقول هو ولي كما أن المعصوم ولي فله الولاية على هذه الأمور. كثير من المحققين استدلوا هكذا بهالطريقة، استدلوا وأثبتوا. الشيخ المؤمن له بعض الرسائل في كتاب معروف الرسائل العشر يمكن شيء من القبيل، يثبت به مثل هذه الأدلة ولايته حتى على هذه الأمور الكمالية. أقول القضية ليست بهذا الشكل، هذا إثبات الموضوع. أحسن، إثبات القضية لموضوعها. نقول يا فقيهنا، وإن كانت لك الولاية المطلقة بهذا المعنى، ولاية مطلقة على إنفاذ الأحكام الشرعية، أنت لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صحيح؟ تعال استنبط أن التحسين في المدن أهم عند الشريعة المقدسة من حرمة الملكيات الخاصة في الفروض التي لا يرتضي أصحاب الملكيات الخاصة بأن تأخذ أملاكهم منهم باختيارهم. هو مورد البحث. وهذا من أين يثبته الفقيه؟ الفقيه لازم يروح لمدارك الاستنباط، كتاب سنة عقل، لا أقول إجماع، لا أحب أن أعبر هذا التعبير، الإجماع يرجع إلى السنة. فإن وجد في المدارك الشرعية ما يدلل على تقديم الملكية الخاصة عليه أن يحجم عن مشروعه الإصلاح. إن دل على العكس عليه أن يقدم ويقول هذا أهم من ملكيتك الخاصة يا عزيز. وإن وجد في الشريعة، يرجى الانتباه هنا محل الكلام، غما في القضية لم يجد دليلا يقدم من خلاله هذه المصلحة الكمالية على حرمة الملكية الخاصة، فهل يستطيع هو أن يتمسك بدليل ولايته حتى يطير بيت هذا الإنسان بالقوة؟ الجواب لا. بعبارة أخرى، هذا شبهة مصداقية لدليل ولايته حينئذ. هنا تظهر الثمر، هذا شبهة مصداقية لدليل ولايته، فلا يستطيع هنا أن يتمسك بدليل الولاية. نقول تعال ثبت أن هذا من موضوعات ولايتك في وطبة سابقة، وهذا تستنبطه من المدارك التفصيلية، استنبطه في وطبة سابقة. فإن توقفت هناك فعليك أن تتوقف هنا، لأن الولاية ولاية على إنفاذ ما يحق لك إنفاذه من الأحكام الشرعية. أثبت في رتبة سابقة أن هذا مما ينفذ شرع حتى تكون لك ولاية عليه. هذه الخطوة جملة من المحققين أغفلوها للأسف أو لم يلتفتوا إليها. طبعا السيد الإمام وجملة من أكابر المحققين أصلا نستدلوا بأدلتهم الأخرى من طرفي او من
طرف انا عيب
ولي ولي المجتمع شو يعني؟ فسر لي. على اساس الدين او لا؟ يعني ولاية على اي شيء؟
هو الولي
في اي
معناته انه كل الموضوعات لتهم هذا المجتمع هو ولي عليها.
ولي عليها في اي بدون ضوابط او مع ضوابط؟ المصالح أيضا تنضوي تحت أحكام، مو هكذا. حتى عندما يقتل إنسان، يوسع طريق، المصالح والمفاسد أيضا منضوية تحت أحكام شرعية، إما أحكام شرعية تفصيلية أو قواعد كلية. بعبارة أخرى، الفقيه هنا عندما يريد أن يوسع طريق في محل تجاري أو بيت لإنسان، يريد يجيب أدلة الرفاه الاجتماعي وأدلة حرمة الملكية الخاصة، وينظر هو أيهما أهم. إذا القضية ما تتجاوز الرفاه الاجتماعي فما لي شغل، قد يرى هو أن التوسعة أهم. ما أريد أن أتحكم في أنه أي رأي يختار، كل فقيه له رأي يختار. الثمر الذي يقول بالولاية المطلقة والذي لا يقول بالولاية المطلقة،
لأن هذا الكلام الذي يسمونه
مو ماكو ثمرة. أنا أقول ما عندنا دليل، ما عندنا دليل يدل على ولاية خارج إطار إنفاذ الأحكام الشرعية الأولية والثانوية. يظهر من السيد الإمام في كتاب البيع في ذيل كلامه، يظهر أنه يقول بهذا المعنى هو رضوان الله تعالى. بل حتى يعني إيقاف الحج شنو يعني؟ أكو أكثر أعظم من إيقاف شعيرة من أركان الدين؟ هو ليس أكثر من إجراء تزاحم بين حكمين شرعيين، وشيء آخر. إحنا الشيء اللي يوقفنا هو هذا، أنهم يريدون يستدلون البعض بدليل الولاية على الإلزام بأمور غير بالغة حد الضرورة الشرعية، غير بالغة حد اللزوم الشرعي. هذه تحتاج إلى دليل. يعني بعبارة أوضح، سيد الإمام هو ملتفت، سيد الإمام يقول بالولاية المطلقة ولا يقول بالجهاد الابتدائي. ليش؟ لأن القضية لا تثبت موضوعها. إذن هو ولي على موضوعات، وشبه هكذا. هذه الموضوعات أحكامه الشرعية مو من دليل الولاية تؤخذ، تؤخذ من الأدلة التفصيلية. فكل موضوع يواجهه الولي، كل موضوع يواجهه لا بد من أن يشخص حكمه في سجل التشريعات التفصيلية. فإن كان حكما لا بد من إنفاذه أو يمكن إنفاذه ولا يصطدم بحكم شرعي آخر، هو الولي على إنفاذه. نعم، لا أي شخص آخر. في الأحكام الثانوية أيضا كذلك، الأحكام الثانوية ليست أكثر من متزاحمات ضرورات وما إلى ما هنالك ومصالح. إذا المصلحة بلغت حدا بحيث تقوي شوكة الإسلام فشخص أنها أهم من بعض الأحكام الفردية الأولية أيضا يقدم. ما عندنا شيء آخر. ملك طبعا سيد الإمام والسيد الخامنئي أصلا ما فضلوا شيء خاشع، واستخفي عدة مرات من دون الشهرداري اللي بدون فضلوا الفرق، وكان دائما جوابه لا يجوز إلا بإرضاء الناس. على أرض الواقع التطبيق يصير في تلاعب، يصير في أذية للناس، مو مسؤول الفقيه عن هذا.
بعد هذا الكلام سوف لا يبقى
فرق جوهري، ما يبقى فرق جوهري، لا يبقى فرق جوهري مهم جدا. تبقى ثمرة ليش بس فرق جوهري لا يبقى. خلاصة الأمر هسه قبل أن يتوه من الحديث، فالرواية التوقيع الشريف يثبت نص الفقيه لكل الحوادث بما فيها الحوادث التي فيها فصل خصومة، ولا يمكن إثبات ولاية للفقيه على نصب غير الفقيه بهذه الرواية ولا على العدم. نعم صح، هذه رواية أجنبية من هذه الجهة. غاية ما هنالك تتم التي أريد أن أقولها بأن هذا التوقيع يثبت ولاية من دون بيان تفاصيلها وحدودها، لا يثبت ولاية فعلية تنفق في جميع الحوادث لكل الفقهاء. لابد أن نثبت أنه في بعض الأمور يمكن تعدد الولاية أو لا يمكن تعدد الولاية، منصب القضاء من شؤون الولي الأعظم إذا أقيمت دولة إسلامية أو لا، لابد من أدلة أخرى. التوقيع غير ناظر لكل هذه التفاصيل. الحمد لله رب العالمين، ويأتي تتمة الحديث إن شاء الله.
عفوا سيد حاجة غير شيء.